صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم أخرجني من ظلمات وحني وأكرمني وفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في بعدما بينا كلام صاحب الكفاية رحمه الله في رد على صاحب الكفاية في مسألة أن الأصول لسانها لسان تنقيح موضوع، ولذلك كل شيء لك طاهر. وسعت دائرة الشرط من الطهارة الواقعية لتشمل الطهارة الظاهرية. هذا كان كلام الصاحب الكفاية رحمه الله. السيد الخوي رحمه الله أجابه بجوابين، نقضي وحلي. النقضي كما ذكرنا أمس أنه بناء على هذا وسع مفهوم الطهارة، وعليه لو أنه قبل انكشاف الخلاف هذا الماء غسلنا فيه ثوبا آخر بصير نجس مثلا. يعني قلنا يعني في مقام الدفاع أن يمكن التفصيل بين الموضوع وبين الحكم، نظير يعني قد يكون صاحب الكفاية هذا رأيه، نظير من استبصر المخالف المستبصر، حكموا بصحة عباداته مخالف استبصر، قالوا أن عباداته ومعاملاته كلها صحيح لا تبطى، يعني ما في قضاء لا صلاة ولا صوم حتى لو كانت مخالفة للمذهب. عندنا المذهب الحق عدا الزكاة، فقالوا أن صلاته كلها كانت صحيحة، يعني التي قام بها أثناء ضلاله كانت صحيحة، الصوم كان صحيح، ولا يجب إعادته. إذا واحد صبصر لا يجب إعادته. أيضا طيب هو صلى أفرض بثوب كان نجس وصلى على أساس أنه طاهر، يعني على أساس أنه الصلاة صحيحة، طيب هذا الثوب أثناء ضلالته هو نعتبره احنا نجس. لو أنه غسل، لو أنه الماء مثلا نجس، لو أنه غسل فيه شيئا آخر احنا عندنا بضل نجس، يعني أمور تنجست كلها. من نظير مثلا ما الإسلام يجب ما قبله، يعني كل شيء إذا كان واحد كافر ثم أسلم لا يجب عليه أن يعيد سنين صلاة وصوم وكذا إلى آخره، خلص. طيب لو فرضنا أن رجلا قتل شخصا ثم أسلم، بطل نحاسبه لأن الإسلام يجب ما قبله؟ يبطل عليه دي، يبطل عليه خلاص. يعني واحد قاتل قتيل نعوذ بالله ثم أسلم، شو هذا؟ هل نقول الإسلام يجب ما قبله يشمل الحالة هذه أو يشمل خصوص العبادات؟ أو يعني بعبارة أخرى صاحب الكفاية رحمه الله يريد أن يقول شيئا، أنه يمكن التمييز بين الفعل والموضوع، ولذلك عبر تعبير جميل وقال توسيع الشرط الحكم، لا توسيع نفس الشرط بما هو، مش توسيع الطهارة لتشمل الظاهرية المشكوك الواقع والظاهري المعلوم والمشكوك، مش هيك قصده كطهارة بما هي طهارة، بل هي طهارة بمعنى توسيع الشرط أحكام، فيمكن يصير في للحكم بنفسه. السيد الخوي رحمه الله بعدما قال، يعني احنا راح نتكلم عن كلام السيد الخوي نجيبه، راح نجيب كلام لسلسة بزواري. ليش راح نجيب كلام اثنين؟ كلام سيد خوي في واد وجيد ومتين، كلام سلسة بزواري بعالم آخر كليا. كمان بس تقرأوا راح تشوفوا انه متين وجيد. طب ايهم سلسة بزواري يقول بالاجزاء مطلقا، امارة او اصل متعلقة تكليف، اصل التكليف شو ما كان. سيد عبد العلاء رحمه الله بتشوف نفس الاستنباط عنده كيف، بينما مثلا سيد خوي لا، عدم الاجزاء باعتبار ان الحكم باقي على ما هو عليه ولا دليل على الاجزاء. الاجزاء يحتاج الى دليل. رح تجيب هالقول هذين العلمين باعتبار ان كل منهما يتكلم بدليل يختلف عن الاخر، يكاد يكون اختلاف كلي حتى من جهة المنهج والفكر والمسلكية والنفس حتى. هذا يستدل على 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 عدم الاجزاء، وذاك يستدل بيطلع بالاجزاء بالنتيجة مطلقا. يعني هذا عدم الاجزاء سيد الخوي رحمه الله مطلقا، و السلسة بزواري بيطلع معه الإجزاء مطلق، وكل واحد بنفس يعني نفس الاستنباط يختلف كليا. ولذلك أنا يعني سأتي بالاثنين معا باعتبار تخالف في كيفية مقاربة المطلب، كيفية المقاربة، ولها أثر طبعا نفسي هذا. بعدما بين قال السيد خوي رحمه الله أن كلام صاحب الكفاية مردود نقضا وحلقا، يعني في جواب نقضي بعدما رده نقضا حلا. طيب انت يا سيدنا قد هون يقول عاد كل شيء لك طاهر، ليست لسان توسيع شرط ولا شطر، سلمنا. طيب طب ما هو لسانها؟ لا انت لا تقول ان كل شيء لك طاهر لسانها لسان توسيع شرط، ماشي الحال. يعني ليس لسانها أن الصلاة مشروطة بالطهارة الواقعية أو الظاهرية. ظاهرية ماشي الحال يكفي، ويكون الإتيان بالصلاة إتيان بالفعل بكامل شروطه. ولذلك قال بالإجزاء سيد صاحب الكفاية. طيب سيد منقول له سيد خوي، طيب إذا كان لم يكن لسان توسيع شرط، فما هو لسانها؟ كل شيء لك طائر حتى تعلم أنه قذر بعينه فتدعه مثلا. طيب شو اللسان؟ يعني شو بتأدي؟ ما هو مؤداها؟ إذا لم يكن توسيعا للشرط فما هو مؤداها؟ هون بيدخل السيد خوي مطلب مهم جدا. يبين أن الأصول ما معناها طبعا بحسب وجهة نظره الشريف رحمة الله عليه، وهذا التفسير مهم لمطالب كثيرة مستقبلية، كثيرة للمستقبل مهمة. يقول وأما الثاني يعني جواب الحل، حل المطلب. ما معنى يعني يريد أن يقول ما معنى كل شيء لك طاهر؟ شو معنى تهيئة؟ فيقول فلأن قاعدتي الطهارة والحلية وإن كانتا تفيدان جعل الحكم الظاهري في مورد الشك بالواقع والجهل به من دون نظر إليه، من دون نظر للواقع، يعني طالما تشاكك اعتبره طاهر، إلا أن ذلك مع المحافظة على الواقع. يعني كل شيء لك طاهر يعني اعتبره طاهرا مع محافظة على النجاسة، اعتبره طاهرا وصلي فيه مع محافظة على كونه نجسا واقعا. هون تنشأ مسألة انه طب صار قلت العراقيين اكوس وعريض اللحية، أكوس يعني أمرد، يسموه فلان كوسة، لكن باب الطريق باب الطرافي يعني لا بأس هيك مرقكم إياه. كنت أول ما رحت على النجف درست عند رحمة الله عليه صاحب صاحب الحكيم، درست عنده الألفية من الناظم، وجدنا باب الفاعل، وقال أن في الفاعل أحيانا يجب تقديم الفاعل إذا ما في حركة تبين. ضرب زيد عمرا، تستطيع أن تقول ضرب عمرا زيد، أما ضرب موسى عيسى بدك تقدم، يجب تقديم الفاعل حينئذ، لأنه ما في قرينة على الفاعلية، ما في ضمة أو شيء، ما في إعراب عربة أظهر يعني. فكما أو تكون قرينة معنوية، يقول هو رحمه الله مثلا ضربت الصغرى الكبرى، كيف الصغيرة تقول كيف مثلا؟ قلت له خلنا نعمل أرضعت الصغرى الكبرى مثلا. فأنا أنا قلت له خلنا نعمل مثل آخر، أكل الكوسة موسى. قول إنكم مثلا، بس أنا شو قلت له؟ كوني جاي من لبنان، كان صار لي أسبوعين لعله هالشيء. فأكل الكوسة موسى رحمة الله عليه، صار يضحك. قال لي شنو يعني كوسة؟ قلت له قال شلون يعني؟ قلت له موسى أكل كوسة، شو بصيرش يعني؟ صار هيك رحمة الله عليه. قال لي كيف يعني أكل كوسة؟ الكوسة يعني شلون موسى يأكل كوسة؟ قلت له شلون موسى يأكل كوسة؟ بياكل كوسة بجيب هالشي اسمه. قال لي شو يعني كوسة؟ قلت له هذا النبات. قال لي ها، بعدين قال لي ها، هذا يسموه كتين ملا احمد، يعني هو اساسا يعني
شو بيقولوا؟
قطين
قطين
كتين ملا احمد. قال لي احنا عندنا الكوسه هو الامرد، فما تركت براسه كيف يعني واحد موسى بياكل امرد يعني؟ كيف ما كيف يعني كيف يعني كوسه اكل موسى؟ فايدي على اي حال. طيب فكيف يعني هون بيجي إشكال على صاع يعني سل خوي، كيف بدنا نخرج أن تقول هكذا أن كل شيء لك طائر لسانها لسان إثبات يعني اعتبار أنه طائر مع المحافظة على الواقع، يعني اعتبره طائرا والواقع أيضا اعتباري أنه نجس، يعني كيف واقع بده يظل مستمر على نجاسته الواقعية واعتباره الظاهري اعتباره طاهرا، يعني صار في نوع من التناقض.
اعتبارين
احسنت، كيف هيك يعني؟
هذا معتبر واحد،
وهذه راح يقول انه في مشكله ساعات، هي هذه النقطه، مو ساعات ما فيش مشكله. يقول رحمه الله بيقول هيك، راح نعيد الكلام، فلان قاعده الطهاره والحليه وان كانتا تفيدان جعل الحكم الظاهري في مورد الشك بالواقع والجهل به، صحيح؟ في حكم ظاهري، حكم طهارة في عند الشك، كل شيء لك طاهر يعني تعتبره عند الشك طاهر، في اعتبار طهارة عند الشك، صح ولا من دون نظر إليه، إلا أن ذلك مع المحافظة على الواقع، فش انقلاب الواقع كما يظهر أو كما يبدو من كلام صاحب الكفاية. كلام صاحب الكفاية ماذا قال؟ توسع، كأنه صار الواقع، يعني صار طهارة ظاهرية واقعية، كأنه صارت صارت شرط واقعي، يعني يعتبر صاحب الكفاية أن الطهارة الظاهرية وكأنها شرط واقعي، هيك يعني هو لا بل المحافظ على الواقع، هيك اللسان كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر، يعني في واقع قذارة بقي عليه من دون نظر إليه، إلا أن ذلك مع المحافظة على الواقع بدون أن يوجب جعله في موردهما انقلابا، انقلابه وتبديله أصلا، مش انه كل شيء لك طاهر انقلب المشكوك من نجاسة واقعية الى طهارة واقعية، ما صار هيك، بعده النجس نجس، انت عامله معاملة الطاهر في حال الشك، هذا معناه، وليس توسيعا لدائرة الشرط كما رأي صاحب الكفاية. هو بيان، هو الحكم، حكم بعد الظاهر، لأنه انت كظاهر تستطيع ان تصلي فيه، بس اكثر منك لا. لا، في النقطه الاساس بين سيد الخوي رحمه الله وبين صاحب الكفاية، تاملوا فيها جيدا، صاحب الكفاية كانه يظهر منه توسيع دائره الشرط، يعني لتشمل الطهاره، فصار الطهاره تشمل يعني شرط الصلاه يشمل الواقعي والظاهري، فكانه وسع دائره الطهاره، هيك فهم سيد الخوي، صار كأنه طهارة واقعية. سيد خوي يقول له لا، أنت لسانها مش لسان، ليس لسان توسيع دائرة شرط، بل لسانها انه اعتبره طاهر، اعتبره طاهرا مع البقاء على انه نجس واقعا لو كان نجسا واقعا، مع الابقاء على الواقع. الا ان ذلك مع المحافظة على الواقع. هذه النقطة اللي بدي يسترسل فيها، بدي اشتغل عليها سيد اخوي الان، لان في اشكال كبير صار. الا ان ذلك مع المحافظة على الواقع بدون ان يوجب جعله في موردهما الشك والجهل، يعني انقلابه وتبديله اصلا. ما انقلب من نجس الى طاهر ابدا، كما يتراءى من صاحب الكفاية، كما قد يتراءى، يتراءى من كلام صاحب الكفاية ان النجس كانه صار طاهر بعد شوي، يعتبر طاهر. بينما السلخ يقول لا، النجس يبقى على نجاسته في حال الشك، اعتبره طاهرا. هون يبرز اشكال، ينشأ اشكال على السلخ مضطر يفوت فيه، وهو طب هذه احكام متضاردة، اعتبره طاهرا، طب النجاسة، النجاسة ايضا امر اعتباري، يعني اعتبره طاهرا واعتبره نجسا في حال الشك. اعتبره طاهرا كونه مشكوك، كل شيء كطاهر، واعتبره نجسا باعتبار الواقع نجس. يعني كيف صار؟ يعني فهمنا يا سيدنا، هيك كان عم يقول، يعني عم يوجه السؤال لنفسه، او هذا الاشكال الاساسي عليه هو كيف يعني اعتبره نجسا باعتبار نجاسه واقعيه، لما بقول مع المحافظ على الواقع، واعتبره طاهرا باعتبار كل شيء لك طاهر. اجتمع اعتباران متضادان على معتبر واحد، يعني في حال الشك هذا هو نجس وهو طاهر، هو نجس واقعا وهو طاهر ايضا اعتبارا، وكلاهما اعتباري ايضا. لو فرضنا انكشف الخلاف، اي صح، واقعا قد يكون، بس لو انكشف الخلاف. طيب
المشكله قبل انكشاف،
ها بس قبل انكشاف الخلاف محافظه على الواقع، يعني في الواقع بنجس واعتبره طاهرا، ما النجاسة ايضا اعتبار محض، يعني صار في عند اجتمع اعتباران متضادان على معتبر واحد. كيف بده يطلع منا السيد هون؟ ونعلم ان الاحكام الشرعية او الخمسة متضادة، وجوب، استحباب، اباحة، كراهة، حرمة، هذه الامور، هذه الاحكام متضاده لا تجتمع في امر واحد. سيد اخوي يقول الاحكام الخمسه ليست متضاده، بيطلع منها فرد مره. طب ليش؟ معقوله احكام خمسه مش متضاده؟ معقوله وجوب وحرم في على شيء واحد؟ معقوله اذهب ولا تذهب في ان واحد؟ وجوب واستحباب كمان كلاهما متضادة، يعني كل أمر وجودي، يعني الوجوب أمر وجودي، الحرمة أمر وجودي، الكراهة أمر وجودي، يعني الخمسة لا تجتمع، محال أن يكون واجبا ومباحا في آن واحد، محال. نفسه بذاته من جهة واحدة كله في آن واحد، محال. يعني هون يخالف المشهور ويقول، يخالف ما اشتهر على الألسنة عند الأصوليين عندما قالوا الأحكام الشرعية متضادة. قال لا يا أخي، من متضادة؟ فإذا إشكال علي عندما قلت كل شيء لك طاهر، يعني اعتبره طاهرا مع المحافظة على الواقع، اجتمع ضدان، الواقع نجس والاعتبار طاهر، مش هيك؟ حتى النجاسة أمر اعتباري. لماذا المشهور قال الأحكام الخمسة متضادة؟ لماذا قالوا أن الأحكام؟ لأنه لا يمكن، لا في المبدأ ولا في المنتهى، يعني لا يمكن أولا أن يحكم عاقل لواحد بالروح وتعه في آن واحد، لا يمكن أن يحب ويكره في آن واحد، يعني حرام واجب يعني أمر في مصلحة، حرام يعني أمر في مفسدة، واجب يعني أحبه، حرام يعني أكرهه أبغضه. يعني أنا الآن انا الامر شو بصير عندي؟ ابغضه بحبه وابغض نفس الشيء في ان واحد، في مصلحه مفسده نفس الشيء في ان واحد، في مقتضى الوجوب مقتضى الكره الحرمه في. طب ما بتفسر هيك. لذلك قال المشهور ان الاحكام الخمسه متضاد والضدان لا يجتمعان، الضدان لا يجتمعان. طب هون كيف جمعتهم؟ يبدا بحث لطيف جدا. يقول رحمه الله لا، والسبب في ذلك ما حققناه في مورده من أنه لا تنافي ولا تضاد بين الأحكام في نفسها. الأحكام ليست متضادة على خلاف المشهور بين الألسنة. ضرورة. ليش؟ أن المضادة إنما تكون، يعني أنا حبيت أقرأ الكلام سلخوا إلى جنة المطلقة هذا، اسمعوا جيدا. ضرورة أن المضادة إنما تكون بين الأمور التكوينية الموجودة في الخارج. اعتباريات ما لها مشكلة، اعتبر مثل ما بدك. في عالم الاعتبار عالم واسع خفيف المؤونة.
منشأ واقع.
لا، منشأ صار منتزع مش انتزاعيات. الانتزاعيات ايه صح،
منشأ الاعتبار،
بس منشأ الاعتبار
اللي ما تعتبرها
دواعي يعني. يعني خلينا الامور الانتزاعيه تحتاج الى منشأ انتزاع. مشكل يعني الانتزاعيه تكاد تكون تكوينيه بس الاعتباريه انا بدي اعتبر هيك حر يعني انه فلان هيك، خي فلان وابن عم ابن فلان وخي فلان ابن فلان وابن فلان وابن فلان، خير ان شاء الله.
الحكمه
ها، الحكمه وين بتجي؟ في مثلا راح تجينا مش مشكله صح، ما تستعجلوش. هل كلش كلام رحمه الله كلام مرتب على بالنقطة هذه نصافح عليك. بقول احنا تارة نتكلم في التكوينيات، التضاد في التكوينيات، اجتماع ضدين محال، والتضاد انما هو في التكوينيات. يعني ابيض واسود ما بتصيرش، ابيض واحمر بصيرش، ابيض والاحمر الضدان ما هما؟ تعريف بالمنطق اذا تتذكروا، امراني متنافران. هذه نكتة حلوة اكتبوها ان شاء الله بك نكات المنطقية. مثلا التعريف العام لا بأس هيك استطراد بسيط، شو بيقولوا؟ ان المتضادان امران متخالفان لا يجتمعان ويمكن ان يرتفعا. بس هذا تعريف في مشكلة. ليش؟ ها بده يكون متنافران. احسنت، كلمة متنافران مهمة. يعني السجادة والطاولة لا يجتمعان في مكان واحد زمان واحد جهة واحدة صاروا متضادين؟ لا. الانسان انسان وقاعد على الكنبية متضادان؟ طبعا نفس الانسان نفس الكنبية لا يجتمعان في مكان واحد زمان واحد جهة واحدة. لذلك شيخ المظفر رحمه الله زاد كلمة مهمة جدا بالمنطقة هون حتى يميز بين، يعني شو الفرق بين مثلا ابيض واحمر متضادان وسجاده وكذا وانسان مثلا، عبر عنه متخالفان. المتضادان هما الامران المتنافران، في تنافر بيناتهم، في تنافر بطبعهم يعني لا يجتمعان في مكان واحد زمان واحد جهه واحده وان كان امكن ارتفاعهما. في زاد كلمه متنافران، هذه الكلمه مهمه للتفريق بينهما بين المتنافرات الخمسة المتعارضات الخمسة اللي هن النقيضين والمتضادين والمتضايفين والملكة والعدم. أحسنتم، هل الأربعة وبين المتخالفين في كلمة هي هالكلمة هاي المتخالفان غير متنافرين، يعني إنسان وسجادة أو إنسان وطاولة ليسا متنافرين، بينما أبيض وأحمر متنافرين. هي الفرق بيناتهم.
تحت
التقابل. تقابل كله هذا أربعة متقابلة. ما الفرق بين المتقابلين والمتخالفين؟ كلمة تنافر بس. طيب تنافر في المتضادين في الأمور التكوينية. أما الاعتباريات اعتبر ولذلك اشتهر على الألسنة أن الاعتبار خفيف المؤونة. احكي ما تقول. حكي بحكي. انت تصور هلا انسان في له 200 راس، انا اعتبر هيك اعتباره 200 راس 400 ايد و300 اجر كله خير ان شاء الله.
من الاعتبار اخذ قصد الامر متعلقه فيه
راح تجينا راح الان فهمت هو سلف
ورجع بنفس الوقت
اه مش مشكله هلا راح اشوف ليش انا معك يعني هو سلف ملتفت انه انسان عادي مش راح معكم انه هل يا ترى الاعتبار اعتبره هذا حرام وهذا حلال في ان واحد كيف هيك ما بتزبط وحتى في الاعتبار لا شو. بس خلينا نكمل كلام شوي فاذا ضروره
في حاول معتبر كمان
إيه؟
بالاعتبار لازم
كله طبعا معتبر بده يكون حكيم راح تجينا ما تستعجلوش ضروره ان المضاده انما تكون بين الامور التكوينيه الموجوده في الخارج اما الامور الاعتباريه التي لا واقع موضوعية لها أصلا اعتبار محض لا واقع لها موضوعية أصلا شو يعني لا جوهر لا أصلا يعني لا جوهر أنا بالتذكير تذكروا قلنا الأمور أربعة سريعا هذه صورتنا اليوم هودي الأمور أربعة اثنان متأصلان واثنان غير متأصلين المتأصلان الجوهر وهو الموجود بلا حاجة لمعروض والعرض مثل زيد وأبيض والغير متأصلين مثل هما الانتزاعي والاعتباري الانتزاعي هو ما كان بحاجة إلى منشأ انتزاع مثل الفوقية يعني الفوقية هذا الكتاب فوق الطاولة طيب وين هي الفوقية هون تحت ما في شيء بس كلمة فوقية مش موجودة بالخارج لكن تحتاج إلى شيء موجود في الخارج أن تزع منه معنى الفوقية أنت أحتاج إلى الصورة هذا نسميه أمر انتزاعي أنا بيّنها سابقا الأمر اعتباري ولا شيء لا يحتاج حتى إلى مشى انتزاع في الخارج نعم يحتاج إلى سبب يحتاج إلى داعي يحتاج إلى معتبر صح بس هذا يخدم شيء غير مشى الانتزاع يقول رحمه الله فأما الأمور الاعتبارية التي لا واقع موضوعية لها أصلا ما عدا اعتبار المعتبر بس اعتبار المعتبر هذا الواقع تبعه ما في شيء ثاني فلا تعقل المضادة والمنافاة بينها أصلا ما له معنى
أحكام الشرعية
هي أحكام هالقبيل ليش وبما أن الأحكام الشرعية لو شوي مش مستعجلين عم يرد عليكم مباشرة السيد يعني عارف ما سيدور في أذهان الطلبة والفضلاء أنه راح يشكل عليه وبما أن عم يجاوب على الإشكال وبما أن الأحكام الشرعية أمور اعتبارية اعتبارات من الشارع ولا واقع موضوعية لها في الخارج ما عدا اعتبار الشارع هذا حرام الحرمة الحرمة ما في شيء بالخارج ملموس ولا من شأن انتزاع
صدر عن مطلوب
طيب ما تستعجل خلينا نشوف للأخير بعدها نشوف مصادر عن مطلوب ولا ولا واقع موضوعية لها في الخارج ما عدا اعتبار الشارع إياها في عالم اعتبار فلا تعقل المنافاة والمضادة بينها في أنفسها أصلا مجرد اعتبار روح وتعال شو بدي أنا حر أخي وين المنافاة بتكون في المبدأ والمنتهى راح يبينها هو بعرف شو عم يدور براسك رحمة الله عليه هو بداهة أنه لا تنافي بين اعتبار الوجوب في نفسه لفعل واعتبار الحرمة كذلك أي أنا بدي أعتبره واجب وحرام مش خاصك إذا فيه مشكلة وين في المبدأ والمنتهى راح بينه وإنما المضادة والمنافاة يعني بالوهل الأولى كيف ما فيها كيف واحد بده واجب وحرام في آن واحد شو هالكلام هذا سيد الخوي شو بك شي سيدنا يعني هلأ شو نجي عمله هيك بك شيء لا أخي ما بنشي طول بالك علي شوي بقول هيك وإنما المضادة والمنافاة بينها من إحدى ناحيتين ليش؟ يعني الوهم الأول أنه في تضاد بأحد سببين الأولى بحسب المبدأ والثاني بحسب المنتهى المبدأ يعني المصلحة والمفسدة يعني مصالح لا يمكن أن يكون هناك مقتضي وجوب مقتضي حرمة في آن واحد مصلحة ومفسدة في آن واحد مجموعين في شيء واحد لأن المصلحة أمر واقعي التكويني التكوينيات بيصير تضاد. توهم التضاد في الاعتباريات منشأه احد امرين، اما تضاد من حيث المبدا بحسب المبدا يعني المصلحه المفسده بناء على مسلك العدليه من تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في متعلقاتها.
شو؟ تعارض بسبب عالم الملاكات.
في عالم الملاكات؟
تعارض.
بالضبط بيطلع هيك. الثانية يعني النقطة الثانية التعارض الثاني بحسب المنتهى يعني مرحلة الامتثال. كيف يمكن لشخص واحد أن يروح يمين ويروح شمال في أنواع؟ اذهب ولا تذهب، صلي ولا تصلي، إيه محال. فإذا التعارض الذي يتوهم التضاد الذي يتوهم إما بحسب في 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 في, في الأحكام الاعتبارية منشأها تضاد في المبدأ وتضاد في المنتهى. في المبدأ مصلحة ومفسدة يعني في عالم الملاكات عند الإنشاء، في المنتهى في عالم الامتثال يعني واحدة في عالم الاقتضاء والثاني في عالم الامتثال. الاقتضاء مبدأ الأحكام والامتثال نهاية الأحكام، نهاية مش نهاية الأحكام بعد تمام الحكم بس انتهاء أن يجب أن يمتثل. فلا يمكن امتثاله امتثال اثنين مع بعض، هذه محال. لا لا اعتبار محض، بس حتى الاعتبار ما حتى الاعتبار إذا كان منشأ الانتزاع عند شيء خارجي عم ينتزع منه الاعتبار. لا أنا قانوني بده يكون في داعي للاعتبار، صح إذا كنت حكيم، بس الداعي شيء ومنشأ الانتزاع شيء آخر.
قد يكون بالمبدأ والمنتهى.
إيه. والمبدأ داعي هو الاقتضاء، لذلك سموه حالة اقتضاء. المصلحة والمفسدة مقتضي للحكم وليست منشأ لانتزاع الحكم. يعني في فرق بين منشأ انتزاع وداعي الانتزاع. هذا إن شاء الله بس حتى بين لكم هذا نقطة مهمة. لا بأس. يعني في مقام ما معنى منشأ انتزاع، ما معنى الداعي الاعتبار.
بس هيك معناه مراحل الامتثال للحكم فالملاك الإرادة.
خلينا نكمل الكلام، خلينا نكمل.
فكك بالملاك على رأس الحكم.
يعني. إيه طبعًا إيه طبعًا.
فكك بالملاك.
إيه. الثانية ما في مشكلة. الثانية. مشكلة. يعني بحسب المنتهى يعني مرحلة الامتثال حيث لا يقدر المكلف على امتثال الوجوب والحرمة المجعولين. لفعل واحد في زمن واحد، كما أنه لا يمكن اجتماعهما فيه بحسب المبدأ، فإن المصلحة والملزمة يعني مبدأ هو المصلحة اقتضاء، مصلحة ملزمة بتعمل لي وجوب، مفسدة ملزمة كيف يعني مصلحة ملزمة ملزمة مفسدة ملزمة في آن واحد في مكان واحد أبتسرش. كذلك فلا يعقل اجتماعهما في فعل واحد. وعلى ضوء ذلك قلنا أنه لا تنافي بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي اصلا، لا في نفسه ولا من ناحيه المبدا ولا من ناحيه المنتهى، ما في تضاد ابدا. اما الاول فلما عرفت من عدم التنافي بين الاحكام في انفسها، واما الثاني فلان الحكم الظاهري لم ينشا عن المصلحه في متعلقه وانما نشا عن المصلحه في نفسه، واما الثالث فلان الحكم الظاهري انما هو وظيفه من لم يصل اليه الحكم الواقعي لا بعلم وجداني ولا بعلم تعبدي، وأما من وصل إليه الحكم الواقعي فلا موضوع عندئذ للحكم الظاهري في مادته، فلا يجتمعان في مرحلة الامتثال أيضا اعتبار محض، لكن اقتقع المنافات بينهما. شو بيان أخير تبغوا شوي؟ وفي فرق بين حكم ظاهري وحكم واقعي. حكم الظاهري عند الشك يعني بالنسبة لما يقول هو شو الإشكال؟ كيف يجتمعان الظاهر والواقع؟ لكن المطلب مهم باعتبار بيان يعني من مطالب أصولية مهمة، كيف نجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقع؟ واقع النجاسة وظاهر الطهارة، كيف هيك يعني بين وكلاهما اعتبار؟ هو رحمه الله أنه الحكم الظاهري في عالم والحكم الواقع في عالم آخر، يمكن اعتبار الحكم الظاهري مع بقاء الواقع على واقعيته. يعني رح كيف عبارته شوية على السريع، يقول أما الأول يعني قد قلنا أنه لا تنافي بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي أصلا، لا في نفسه ولا من حيث المبدأ ولا من حيث المنتهى. المبدأ يعني المصلحة الملزمة الاقتضاء، المنتهى يعني الامتثال. هالثلاث امور ما في تضاد بينها. اما الاول فلما عرفت من عدم التنافي بين الاحكام في انفسها، اعتبار محض، انشاء محض. اشتهر عندهم ان الانشاء خفيف المؤونه. واما الثاني من حيث المصالح فلان الحكم الظاهري، هذه نقطه مهمه، الحكم الظاهري لم ينشا عن مصلحه في متعلقه. يعني اذا اجاني بينه،
مش مصلحه،
إذا إجاني بين أن هذا خمر أو أن الخمر حرام، رواية صار في حكم ظاهري أن الخمر حرام، بس المصلحة بعد، بس مصلحة الحكم الظاهري شيء ومصلحة الواقع شيء آخر. مصلحة الحكم الظاهري قد تكون تسهيل على المكلفين، قد تكون مش عارف شو، لكن مصلحة الواقع شيء آخر. تفكيك بين عالم المصالح، هذه نقطة جدا مهمة، راح كمل كررها. مصلحة الحكم الظاهري تكون في شيء من سنخ، تسهيل على المكلفين مثلا، أخذ بالروايات تسهيل على المكلفين، أما مصلحة الواقع فعالم آخر، شيء آخر.
يعني فهناك تضارب في الأحكام الواقعية
وإن شاء الله عز وجل هالموضوع هذا قبلكم يا غدا، غدا الدراسي، لأن بدي حاب نرجع للفقه، لكن صرنا فترة بس بدي لا بدي خلي نكمل هالمطلب، بس
نلم المطلب،
خلي نلم المطلب نخلصه قبل أن
نفكر التضارب.
والحمد لله.